الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب قواعد النورانية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا في القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها في باب المعاملات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخله أو شجره أن يباع جميع ثمرها وإن كان فيها ما لم يصلح بعد، وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس أن قالوا: إنه لا يمكن إفراد البيع كذلك من نخلة واحدة، لأنه لو أفرد البسرة بالعقد اختلطت بغيرها في يوم واحد، لأن البسرة تصفر في يومها، وهذا بعينه موجود في المقثات.
ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قبل هذا الكلام أن قياس أصول الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث هو جواز بيع المقاثي باطنها وظاهرها، وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم إذا بدأ صلاحها. هذا يعني قياس الأصول تقتضي ذلك، مثلما أن الثمر إذا بدأ صلاحه وإن لم يكتمل صلاح الجميع ولكن ظهر الصلاح، فيجوز بيع الثمر الذي ظهر في الصلاح في الصلاة، فيكون تكون المقاثي يعني مثل الثمر. قال: كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة أن يباع جميع ثمرها وإن كان فيها ما لم يصلح بعد. يعني الأئمة جميعهم متفقون على أنه إذا بدا صلاح ثمر النخل فإنه يجوز بيع النخلة التي بثمر النخلة التي بدأ فيها الصلاح، وإن كان الصلاح لم يستوي فيه جميع ما أثمرته هذه النخلة أو هذه الشجرة. يعني مقتضى هذه الأصول أن المقاثي كذلك، إذا بدأ صلاحها أو صلاح بعضها فيكون المتبقي يأخذ هذا الحكم. ثم قال: وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس. القياس واضح اللي تقدم ذكره، يعني مقتضى الأصول أنه كما نجوز بيع الثمر الذي لم يبدو صلاحه لأن جنسه قد بدا الصلاح فيه، مع أن هذه نخلة أمامك وفي هذه العراجين بدأ يزهو النخل الثمر وأصبح صالحا بعضه، هنا يجوز بيع جميع هذا العرجون الذي فيه هذا الصلاح. يعني مقتضى هذا أن المقاثي كذلك إذا وجد فيه الصلاح يجوز بيعها مثل هذا الثمر الذي يجوز بيعه إذا وجد فيه الصلاح. يقول: بماذا اعتذروا؟ يعني المانعين الذين منعوا هذا القياس، يقول: اعتذروا وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا عن القياس أن قالوا: إنه لا يمكن إفراد البيع، يعني ما يمكن إفراد بيع هذه المقثاة من بيع هذه الثمرة من نخلة واحدة. يعني أنت عندك الآن الثمر ترى في النخل بعضه صلح وبعضه ما صلح، فهم متفقون أن يجوز بيع هذا الذي بدأ فيه الصلاح. هم يقولون سبب جواز البيع أنه يصعب عليك تخرج الثمرة التي صلحت من التي ما صلحت، البسرة يعني الحبة، تأخذ هذه الحبة صلحت هذه ما صلحت، فجو أجيز من أجل هذا، وأنه في المقاثي يعني ليس كذلك. ولذلك قال: لأنه لو أفرد البسرة يعني الحبة الواحدة بالعقد اختلطت بغيرها في يوم واحد، لأن البسرة تصفر في يومها، وهذا نفسه يعني هذا الفساد اللي قد ينتج من أخذ هذه الحبة الواحدة، قالوا يوجد في المقثاة نفسها، يوجد في المقثاة نفسها. يعني المقصود لترد القياس يعني أن يقال أن هذا المقيس لا يشابه المقيس عليه، يعني هو لابد من إيجاد فرق بين المقيس والمقيس عليه. قالوا بالنسبة لثمر النخل يعني إذا يصعب أنك تعزل واحدة من البقية، لكن بالنسبة للمقثاة يعني أنه ما يكون فيها مثل ما هذا الذي يرد في أخذ الحبة الواحدة من النخل الذي بدا الصلاح فيه. نعم، هذا يقول غاية ما اعتذروا، بس سيرد عليه وأن هذا غير مسلم. نعم، وقد اعتذر يقول إيش؟
قال: وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي وأحمد عن بيع المعدوم تبعا، بأن ما يحدث من الزيادة في الثمرة بعد العقد ليس تابعا للموجود، وإنما يكون ذلك للمشتري لأنه موجود في ملكه.
هذا أيضا اعتذار آخر، يقول اعتذروا بأن الصلاح الذي يوجد في الثمر، احنا قلنا الثمر يجوز بيعه بعد بدو صلاحه، هذه النخلة فيها عدة مثلا عراجين وبدأ الصلاح في بعض الثمر الموجود فيها، يجوز أن تبيع الثمر كله. قالوا لأن المعدوم الذي هو الصلاح الذي سيوجد فيما بعد يوجد في ملك المشتري، في ملك المشتري، أن الصلاح وجد في ملك المشتري. طب هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لكن الأصل أين؟ أصل الثمرة، أصل الثمرة في ملك البائع، ثم بمقتضى العقد البائع هو الذي يتولى إيش؟ سقيها ويتولى إصلاحها حتى تتكامل. المشتري اشترى، لكن موجب العقد أن تبقى عند البائع وأن يقوم البائع بسقيها وإصلاحها فيتكامل النمو، وهي ما زالت في ملك البائع، وإن كانت قد انتقلت بالعقد إلى ملك المشتري، لكن لا يمكن فصل هذين الأمرين. فهذا غير مسلم، هذا غير صحيح إنه جازت لأنها انتقلت إلى البائع، هي ما زالت يعني نماؤها متعلق بإصلاح البائع لها. لو البائع لم يصلح ومنع يعني السقي قد تفسد هذه الثمرة، لكن موجب العقد يوجب عليه أن يستمر في إصلاحها، وهو أيضا مستمر في إصلاح المقثاة. هو يريد أن يصل أن ردهم لبيع المقاثي وهم يجيزون بيع الثمر بعد بدو صلاحه، هذا يعني غير مسلم، يعني مقتضى القياس يقتضي كما جوزتم بيع الثمر بعد بدو صلاحه وصلاحه لم يكتمل وإنما بصلاح بعضه، يلزمكم أيضا أن تجيزوا بيع المقاثي إذا بدأ الصلاح فيها، لأنها تكون مثل هذا الثمر في النخل الذي اتفقتم جميعا على جواز بيعه عند بدو صلاحه. ولذلك قال إيش والجمهور إيش؟
قال: والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر،
يعني الموافق والمخالف، الجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر. لماذا؟ سيذكر التعليل.
قال: لأنه يجب على البائع سقي الثمرة ويستحق إبقاؤها على الشجر بمطلق العقد.
قال: لأنه يجب على البائع سقي الثمرة ويستحق عن المشتري، ويستحق المشتري إبقاءها على الشجر اللي هو ملك لمن؟ الشجر ملك للبائع، والثمر هو الذي سيكون ملكا للمشتري بمطلق العقد، بمطلق العقد. نعم.
قال: ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به تؤخذ.
نعم، قال: ولو لم يستحق الزيادة، زيادة التي الصلاح بالعقد، لما وجب على البائع ما به تؤخذ، لما وجب على البائع أن يسقيها وينميها ويصلحها. نعم.
قال: فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفية المبيع الذي أوجبه العقد لا ما كان من موجبات الملك.
أين يقول فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفية المبيع الذي أوجبه العقد، والتوفية تقتضي أن يستمر في السقي وفي الإصلاح وفيما يحتاج إليه الثمر، لا ما كان من موجبات الملك، يعني هذا ليس من موجبات الملك ولكن من موجبات عقد الشراء، هو الذي أوجب عليه هذا الأمر. نعم.
قال: وأيضا فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح في حديقة من الحدائق، هل يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلا ما صلح منها، على روايتين أشهرهما عنه أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه، وهي اختيار قدماء أصحابه كأبي بكر وابن شاقلة. والرواية الثانية يكون بدو الصلاح في البعض صلاحا للجميع، وهي اختيار أكثر أصحابه كابن حامد والقاضي ومن بعدهما.
أي نعم، وهذا أيضا تأكيد على هذه المعاني. قال: فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح في حديقة من الحدائق، هل يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلا ما صلح منها. مثلا عندك حديقة نخل في الشجرة منها بدا صلاح التمر فيها، هل بموجب هذا الصلاح تبيع جميع الحديقة أو فقط تبيع الشجرة التي بدأ فيها الصلاح؟ هم متفقون أن الشجرة التي بدأ فيها الصلاح أنك تبيعها، لكن هل يتعدى ذلك إلى 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 جميع الحديقة؟ فذكر الروايتين عن أحمد، إحدى الروايتين أنه لا يباع إلا ما بدأ صلاحه عليها بعض أصحابه، والثانية الأشهر أنك تبيع كل ثمر الحديقة طالما وجد الصلاح في بعض ثمرها. بل إمام مالك زاد يقول: كل الحدائق المجاورة إذا وجد الصلاح في 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 مكان في في بلدة مثلا صلحت إحدى الحدائق أو المزارع، فكل ما جاورها يأخذ الحكم نفسه. نعم.
قال: ثم إن المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال: إذا كان في بستان بعضه بالغ أو غير بالغ،
بالغ يعني نضج وبعضه غير ناضج. نعم.
قال: بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ.
نعم.
قال: فمنهم كالقاضي آخرا وأبي حكيم.
فمنهم من فرق. نعم.
قال: فمنهم من فرق بين صلاح القليل والكثير كالقاضي آخرا أو أخيرا وأبي حكيم النهرواني وأبي البركات، وغيرهم من قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح، ومنهم من سوى بين الصلاح القليل والكثير كأبي الخطاب وجماعات، وهو قول مالك والشافعي والليث. وزاد مالك فقال: يكون صلاحا لما جاورهم من الأقرحة، وحكوا ذلك عن رواية عن أحمد.
يقول: وزاد مالك فقال: يكون صلاحا لما جاورهم من الأقرحة، يعني من البساتين ومن المزارع، إذا وجد صلاح الثمر في مزرعة وهناك مزارع مجاورة لها ينتقل الحكم إلى جميع هذه المزارع. وكذلك الشافعي والليث وأحمد يعني سووا بين الصلاح القليل والكثير، إذا وجد الصلاح جاز بيع الثمر في هذه الحديقة كلها. إذا نخلص من هذا إلى أن مقتضى هذه الأصول التي مشوا عليها أن المقتضى وما تقدم ذكره من التي بعضها يكون مدفون في الأرض وبعضها خارج اللي هو الورق، أنها تأخذ هذا الحكم إذا بدا الصلاح في مقتضى أصول الأئمة. هو سيأتي فيما بعد يذكر سبب التناقض الذي يوجد يعني حتى في أقوال الأئمة، ويذكر أن هذا من الحكم البالغة، أن كل أحد خلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد يوجد في قوله تناقض. كل الناس هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم لابد تجد في كلامهم تناقض، لأنهم غير معصومين، قد يغفل قد يسهو قد يجتهد يخطي يصيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. فسيثبت فيما بعد أن الإنسان قد يقول: لماذا يوجد مثل هذا في كلام الأئمة؟ لأنهم بشر غير معصومين، ويختلف اجتهادهم من وقت إلى وقت، والنظر يختلف من وقت إلى وقت، وطرائق الأدلة تختلف، يختلف النظر فيها وكيفية اعتبار الدلالة منها. نعم. قال: واختلف هؤلاء. نعم.
قال: واختلف هؤلاء هل يكون صلاح النوع كالبرن من الرطب صلاحا لسائر أنواع الرطب، على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد.
نعم، وهذه زيادة توضيح. يقول: واختلف هؤلاء هل يكون صلاح النوع كالبرن من الرطب، إذا صلح نوع يعني من الرطب هل يكون صلاح لسائر أنواع الرطب أو فقط لصلاح هذا النوع؟ بستان عندك فيه البرني وفيه أنواع أخرى سكري وفيه شو اسمه عجوة إلى آخره. هل إذا صلح نوع من هذه فقط نقول الصلاح فقط يتعلق بهذا النوع ولو كانت متجاورة، وإلا يعتبر صلاح للجميع؟ نعم.
قال: على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد، أحدهما المنع، وهو قول القاضي وابن عقيل وأبي محمد، وهو قول القاضي وابن عقيل وأبي محمد.
نعم.
والثاني الجواز، وهو قول أبي الخطاب. وزاد الليث على هؤلاء فقال: صلاح الجنس كالتفاح واللوز يكون صلاحا لسائر أجناس الثمار.
هذا زيادة كبيرة من الليث رحمه الله تعالى. إذا صلح أي نوع من أجناس الثمار يصلح جميع الثمار، هذا غلبهم في هذه. نعم.
قال: وما أخذ من جوز شيئا من ذلك أن الحاجة تدعو إلى ذلك.
نعم، وهذا ما أخذ معتبر شرعا. يقول: وما أخذ من جوز شيئا من ذلك أن الحاجة تدعو إلى ذلك. نعم، الحاجة تدعو إلى ذلك، والشارع اعتبر الحاجة وأنزلها منزلتها كما تقدم معنا جواز بيع العراية وجواز بيع ما فيه غرر يغتفر. نعم.
قال: فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي، وهذه علة من فرق بين البستان الواحد والبساتين، ومن سوى بينهما قال: المقصود الأمن من العاهة، وذلك يحصل بشروع الثمر في الصلاح.
أي نعم، يعني قال: وما أخذ من جوز شيئا من ذلك أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء المشاركة. نعم، إذا جوزت بيع نوع دون نوع فجاء الذي يجني الثمر، فهذا يؤدي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي في الأخذ، وقد يسبب ذلك فساد الثمر. قال: وهذه علة من فرق بين البستان الواحد والبساتين، ومن سوى بينهما فإن قال المقصود الأمن من العاهة. يعني من سوى بين البساتين بمجرد يعني صلاح بعض الثمر قال العاهة ذهبت، العاهة هي التي تصيب ثمر النخل، فطالما أنه بدأ في الصلاح إذن ما يخشى أن تصيبه عاهة أمنها من هذا الجانب، فهذا دليل على زوالها ما يخشى من العاهة ومن فساد الثمر، فإذن يصح بيعه.
قال: وما أخذ من منع ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها يقتضي بدو صلاح الجميع.
إنما يقول هذا: ما أخذ من منع ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها يقتضي بدو صلاح الجميع، وإن كان هذا المعنى محل نظر، بعضهم يقول مقصود هو بداية الصلاح أو بدو الصلاح في جنس هذه الثمار لا أن تصلح جميعها. نعم.
قال رحمه الله: والغرض من هذه المذاهب.
نعم، الغرض من هذه المذاهب التي ذكرها رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضه، فقياس قوله جواز بيع المقثات إذا بدا صلاح بعضها.
نعم.
والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمرة، فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر، إذ تفريق الأشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات والقثاءات والخيارات، وتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشق فإنه أمر لا ينضبط، فإن اجتهاد الناس في ذلك متفاوت.
نعم، هو خلص من هذا الأمر. يقول غرض من هذه المذاهب أنه يعني كما جوزوا بيع الثمر إذا بدا صلاحه وحاجة الناس إلى ذلك وخشية يعني تعاقب الأيدي عليه ودخول الضرر من هذه الناحية، يقول هذه المعاني موجودة في المقاثي وزيادة، لأن المقاثي ضعيفة ما تحمل، الرطب التمر يتحمل لكن هذه المقاثي ما تتحمل، فلذلك قال: الغرض من هذه المذاهب أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضه، فقياس قوله يعني قياس القول هذا يقتضي جواز بيع المقثاة إذا بدا صلاحها أو بدا صلاح بعضها، والمعدوم فيها الذي يخشى المعدوم في المقثاة هو مثل المعدوم في ثمر النخل، قال: كالمعدوم من أجزاء الثمرة، فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر، الحاجة تدعو في المقثاة أكثر من احتياجها في ثمر النخل. ثم ذكر يقول: إذ تفريق الأشجار في البيع نخلة وقائمة وقوية أيسر من تفريق البطيخات هذه الضعيفة يعني التي تقبل يعني الضعف لها يسري أكثر والذبل يأتي لها أكثر، فتكون الحاجة تدعو أكثر إلى جواز بيع مثل هذه أكثر منه من جواز بيع ثمر النخل. قال وتمييز اللقطة عن اللقطة، يعني قد يقول قائل إنه هذا يسهل، المقذاة قد تكون لوحدها الحبة الواحدة تستطيع لقطها، يكون أخف من لقط البسرة من التمر. قال هذا لو لم يشق فإنه أمر لا ينضبط، يعني أمر لا ينضبط، يحتاج متابع، يحتاج هل هي هذه التي بيعت ولا هذه، فهذه أمور فيها عسر ومشقة، ويعني أصول الشرع تقتضي يعني رفع مثل هذه مثل هذا الحرج والمشقة الحاصلة بمثل هذا. يقول فإن اجتهاد الناس في ذلك متفاوت اجتهادهم في ضبط هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله والغرض بهذا أن أصول أحمد رحمه الله تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل.
نعم. كما والغرض يقول من هذا يعني مما تقدم ذكره النقولات عن أصحاب الإمام أحمد والروايات عن الإمام أحمد أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل، يعني حتى وإن كان المنقول في بعض الأجوبة ليس كما هو قول مالك من كل وجه، لكن يقول الأصول أصول الإمام أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل. نعم.
قال كما قد يروى عنه في بعض الجوابات أو قد خرجه أصحابه على أصوله.
أي نعم. كما قد يروى عنه في بعض الجوابات الأجوبة، يعني بعض المنقول عنه يوافق فيها مالك فيما ذهب إليه من جواز بيع المقاثي وما في حكمها على الوجه الذي تقدم ذكره، أو خرجه بعض أصحابه على أصوله، خرج بعض الأصحاب على أصول أحمد ما يقتضي موافقته لمالك. نعم.
قال رحمه الله وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين.
هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستطرد الآن في مسألة ذكرها عرضا اللي هي وجود الاختلاف، يعني اختلاف الإمام نفسه في أجوبته، أي إمام من الأئمة تجد له في مسألة قولين أو رأيين، وقد تجد له رأي في وقت خالفه في وقت آخر، فيذكر أن هذا يوجد في كلام بعض الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين، وسيذكر سبب ذلك، فكذلك يكون إيش؟
قال فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل قولان في وقتين، فيجيب في بعض أفراده بجواب في وقت، ويجيب في بعض الأفراد بجواب في وقت آخر، وإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان، فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه المجتهد. فقال الطائفة منهم أبو الخطاب
لا فيه، فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه المجتهد فقوله فيها واحد بلا خلاف،
فقوله فيها واحد بلا خلاف وإن كان مما قد يذهب إليه المجتهد. فقال الطائفة منهم أبو الخطاب لا يخرج، وقال الجمهور كالقاضي أبي يعلى يخرج الجواب إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى الفرق كما اقتضته أصوله. ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين وإن لم يعلم هل هو ممن يفرق أم لا، وإن فرق بعض الأفراد وبعض مستحضرا لهما، فإن كان سبب الفرق مأخذا شرعيا كان الفرق قولا له، وإن كان سبب الفرق مأخذا عاديا أو حسيا ونحو ذلك مما قد يكون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك، فهذا في الحقيقة لا يفرق بينهما شرعا، وإنما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم فأما ما كان من أمر دينكم فإلي.
نعم. هو ذكر يعني وجود الخلاف في كلام الأئمة ووجود أكثر من قول في المسألة الواحدة، وتخريج الأتباع أيضا على أقوال الأئمة أو على أصول أقوال الأئمة، وأن هذه الأشياء إنما نتجت نتيجة اجتهاد من العالم في الوقت الذي أفتى فيه بهذه الفتوى، ثم هو قد لا يستحضر فتوى السابقة أو يتغير اجتهاده أو يتغير نظره في وقت دون وقت، فينظر الأتباع أو الأصحاب إلى الأصول التي يستدل بها، فيخرجون هذه الأقوال وهذه الروايات التي تروى عن الأئمة على ما تقتضيه هذه الأصول. لكن يبقى أيضا اجتهاد الأصحاب والأتباع في تخريج هذه المسائل التي قد يوجد فيها نوع تعارض، كيفية تخريج هذه المسائل على هذه الأصول، فتبقى محل اجتهاد. لا، فذكرت لكم أكثر من مرة إن النظر يعني في مسائل الأئمة وكيفية البناء عليها ومعرفة التخريج الذي تخرج عليه قد يكون فيه صعوبة أكثر من معرفة إيش الحكم في المسألة بناء على الدليل الوارد فيها. لا شك أن هذا فيه فائدة في التعليم والتعلم، لكن كما يذكر العلماء أنه ليس هناك شيء يلزم المسلم أو يلزم المسلم اتباعه إلا النص الشرعي من قرآن أو سنة، ويبقى كلام أهل العلم يعني من الوسائل التي يستدل بها للوصول إلى الحق، لكن في ذاتها لا يجوز أن تساوى بكلام المعصوم، لا يجوز أن يساوى كلام أي عالم من العلماء مهما كان اجتهاده بكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أمرا آخر، وهو ما إذا كان الذي يذكره هذا الإمام من الأئمة أمر له علاقة بالشرع فيكون ذكره لهذا الفرق معتبر بناء على أنه ينظر النظر الشرعي، أو كان نظره إليه أمر حسي وعادي، فإن كان لا يتعلق بالشرع وإنما يتعلق بالحس والعادة والتجربة فهذا لا ينظر إلى كلام هذا الإمام فيه مثل ما ينظر إلى كلامه في أمور الشرع. ولذلك أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمري دنياكم، فأما ما كان من أمر الدين إلي. فإذا قال العالم في أمر من الأمور التي ليس منحها منح شرعي وإنما تعلق بالطب أو بالتجربة أو بالصناعة أو بنحو ذلك، لا يجعل كلامه هنا مثل كلامه في مسائل الشرع، وإنما ينظر هنا إلى أهل الخبرة في هذا الشيء، أهل الخبرة في هذا الشيء.
قال رحمه الله: وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا أيضا.
قال: وهذا الاختلاف في عين المسألة، إذا كانت مسألة واحدة ويجيب فيها بجوابين مختلفين أو نوع من العلم قد يسمى تناقضا. نعم، يكون في وقت يقول هذا حلال وفي وقت يقول هذا حرام، فهنا يكون فيه تناقض.
قال: لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات، فإذا كان في وقت قد قال إن هذا حرام وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام، أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام، فقد تناقض قولاه، وهو مصيب في كليهما عند من يقول كل مجتهد مصيب، وأنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده.
طبعا هذا قول من أقوال الأصوليين أن المجتهد مصيب فيما يذهب إليه، وقول مرجوح سيذكر أنه قول مرجوح، وأن الحق واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وأن المصيب واحد وأن الحق واحد، لكن قد لا يصيبه يعني كل أحد. فهو يقول حتى مع هذا التناقض يعني يعتبر كلام الإمام أو فتوى الإمام هو مصيب فيها عند من يرى أن كل مجتهد مصيب، والصحيح أنه ليس كل مجتهد مصيب. نعم. قال: وأما الجمهور.
قال: وأما الجمهور الذين يقولون إن لله حكما في الباطن علمه في إحدى المقالتين ولم يعلمه في المقالة التي تناقضها.
نعم، يقول: وأما الجمهور الذين يقولون يعني أن لله حكما واحدا وأنه ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب هو واحد وليس كل مجتهد هو من أصاب الحق أن لله حكما في الباطن يعني في حقيقة الأمر علمه العالم في إحدى المقالتين ولم يعلمه في المقالة التي تناقضها. إذن الإصابة تكون في أحد قوليه وليس في كلا قوليه المتناقضتين. نعم.
قال: وعدم علمه به مع اجتهاده مغفور له مع ما يثاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه.
أين يقول وعدم علمه يعني علم الإمام به يعني بهذا الحق مع اجتهاده يعني بذل الوسع وبذل ما يمكنه في تحري معرفة الحق وسلوك الطريقة الصحيحة في النظر والاستدلال ومعرفة كيفية الاستدلال وكيفية تنقيح المناط وتخريج المناط وكل ما يتعلق بطرائق الاستدلال يعني هو يعلمها ويعرفها ثم اجتهد في ذلك لكنه ما أصاب الحق فإنه يكون مغفور له لأن هذا الذي أدى إليه علمه ولا يكلف الإنسان فوق طاقته ولا يطالب بما لا يعلمه مع بذل الوسع والاجتهاد في الوصول إلى ما يدل عليه الدليل. ولذلك قالوا وعدم علمه به مع اجتهاده مع اجتهاده طبعا الاجتهاد وفق الأصول المعتبرة لا يكون من أهل الجهالة أو من أهل الأهواء أو من غير صاحب علم ويزعم أنه مجتهد يقول اجتهدت في المسألة وهذا اللي توصلت إليه لا ما يقبل مثل هذا. لكن إذا كان من أهل العلم من أهل أن يعرف الاستدلال وطرائق الاستدلال وكيفية الاستدلال وبذل ما يستطيعه في سبيل تحصيل ذلك فإنه يكون خطأه مغفور له وصوابه ماجور عليه وماجور حتى على الخطأ لكن يدور بين الأجر والأجرين. نعم. قال مع ما يثاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه فهو يثاب على هذه النية التي قصد بها الحق والوصول إلى الحق حتى لو لم يوفق للحق. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ الثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين.
هنا يقول ولهذا يشبه بعضهم يعني بعض أهل العلم تعارض الاجتهادات الموجودة من الأئمة بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء مع الفرق الكبير طبعا الفرق الكبير لأن الناسخ والمنسوخ ما يتعلق بالشرع هذا وحي وكلام العالم ليس وحيا وإنما هو اجتهاد منه. قال مع الفرق بينهما يعني بين اجتهاد العالم وبين النسخ في الشرائع بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب الشرع يعني بدليل شرعي وهو حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين فإن هذا باجتهاده وليس هو من الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: هذا في من يتقي الله فيما يقوله مع علمه بتقواه وسلوكه الطريق المرشد.
أي نعم. يقول هذا يعني الذي تقدم أن العالم يعني يغفر له خطأه بسبب اجتهاده وتحريه للحق وبذل ما في وسعه للوصول إليه يقول هذا في من يتقي الله فيما يقول يعني يبني هذه الأشياء على تقوى الله عز وجل وعلى العلم وعلى الاجتهاد فيه مع علمه بتقواه وسلوك الطريق الراشد يعني سلوك الطريق الصحيح المعتبر في النظر وفي الاستدلال ومعرفة تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط وكل ما يحتاج إليه من آلة في سبيل ذلك يعني ما بناه على هوى وما بناه على تشهي. ولذلك نجد الشيخ الإسلام يذكر في كتابه رفع الملام أن الأئمة الأربعة وأمثالهم من أهل العلم ليس أحد منهم يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما كانوا علماء ما كانوا أئمة يهتدى بهم لكن لا يلزم من ذلك أن يصيبوا في كل ما يذهبون إليه لكنهم أئمة هدى وصلاح لا يجوز الطعن فيهم ولا القدح في علمهم وإنما الحق متى ما ظهر وجب على الإنسان أن يقبله ممن جاء به كائنا من كان فليس هناك كبير على الحق وليس صغير لا يقبل منه الحق ما ظهر الحق وجب الأخذ به. نعم.
قال رحمه الله: وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم، لأنهم يتكلمون بغير علم ولا حسن قصد لما يجب قصده.
أي نعم. يقول: وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم، لأنهم يتكلمون بغير علم ولا حسن قصد لما يجب قصده. فهذا فرق بين من يعذر ومن لا يعذر. فهو ذكر أن العلماء والأئمة وإن أخطأوا فإنهم بذلوا ما في وسعهم واجتهدوا الاجتهاد الشرعي الصحيح الذي يمكنهم مع تقوى الله عز وجل. أما أهل الخصومات، أهل الأهواء، أهل البدع، فإنهم ما يدخلون في هذا الباب ولا يدخلون في باب الاجتهاد اللي في تناقضاتهم، لأنهم ما بنوا أمرهم على علم، بنوا على هوى، بنوا على تقليد وعلى تعصب، ولم يسلكوا المسالك الشرعية الصحيحة في النظر والاستدلال، ولا بحسن قصد ولا حسن فهم. ولذلك يعني حسن الفهم وحسن القصد يقول عنهما الإمام ابن القيم هما ساق الإسلام. يقول: ما رزق أحد بعد الإسلام من أن يرزق بحسن الفهم وحسن القصد. حسن القصد يقتضي أن يخلص العبد لله عز وجل في علمه، في عمله، في دعوته، في عبادته، وحسن الفهم يرشده إلى معرفة الشرع ودلالة الشرع وكيفية الاستدلال بأدلة الشرع. فإذا حسن قصده سلم من طرائق الذين ساء قصدهم من المغضوب عليهم اليهود، لأن عندهم علم لكن عندهم سوء قصد. وإذا حسن فهمه سلم من طرائق الضالين الذين عندهم سوء فهم، الذين عندهم سوء فهم. فإذا حسن القصد وحسن الفهم، وهذا الذي عليه الأئمة، يكون الواحد منهم حسن الفهم حسن القصد، ولا يلزم من ذلك الإصابة في كل ما يقوله العالم لأنه ليس بمعصوم. لكن أهل الأهواء وأهل الخصومات وأهل الضلالات وأهل البدع هم بمعزل عن هذا الأمر كله من ناحية عدم حسن الفهم وعدم حسن القصد. لو نظرت إلى حسن الفهم لوجدتهم أسوأ الناس فيما يتعلق بالفهم. هل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة وترفضت الروابط إلا بسوء الفهم للنصوص، سوء الفهم للنصوص. لا يرجعون إلى النظر في النصوص مجتمعة والنظر فيما دلت عليه، ولا يرجعون إلى من أمروا بالرجوع إليه من أهل العلم المعتبرين ليأخذوا العلم عنهم، وإنما يفهمون أفهاما يخترعونها ثم يبنون عليها أحكاما، فلا يدخلون في هذا المعنى الذي يعتذر به عن الأئمة. فلذلك فرق شيخ الإسلام رحمه تعالى بين العالم المجتهد الذي يخطئ وكيف أنه مأجور على اجتهاده، وبين أهل الخصومات الذين هم مذمومون في تناقضهم لبعدهم عن العلم وحسن القصد وحسن الفهم. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.